لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا بكم مرة أخرى. إذن الآن نحن في مشهد امرأة رضيت، صبرت، استسلمت لأمر الله ولقضاء الله سبحانه وتعالى، جاءتها المكافأة من رب العالمين سبحانه. الآن هي مستقرة مع ابنها في هذه المنطقة، بدأت الطيور تأتي على الماء وهذا عامل وأمر طبيعي جدا. فرأت إحدى القبائل العربية أن هذه الطيور تنزل في هذه المنطقة وهي صحراء، فقالوا يعني شيء عجيب، إزاي الطيور بتنزل في هذه المنطقة؟ لابد أن هناك شيئا ما. فجاءت هذه القبيلة اللي هي قبيلة جرهم كما هو الراجح وهو المشهور، ورأت هذه المرأة ومعها غلام رضيع، فبكل أدب واحترام استأذنوا منها في أن ينزلوا عندها، وبالفعل نزلوا عندها وأقاموا بجوارها، وأقامت معهم، وأقام سيدنا إسماعيل معهم، ونشأ وشب على لسانهم، فلذلك تعلم العربية من هؤلاء. وظل إسماعيل عليه السلام يكبر في هذه المنطقة، وإبراهيم عليه السلام يذهب إليهم ويأتي في زيارات متقطعة. ومن الرواية التي تروى أن الله عز وجل قد طوى له الأرض، فكان سيدنا إبراهيم بيذهب بسرعة شديدة جدا إلى مكة، ثم يعود مرة أخرى إلى الأرض المقدسة التي كان يعيش فيها في هذا التوقيت، طبعا بعد أن هاجر من العراق بعدما حدث بينه وبين أهلها وبينه وبين النمروذ ابن كنعان. استمر هذا الأمر على هذا الحال، وسيدنا إبراهيم في يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء القوم الجدد. من المواقف اللي تعرض لها سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذه الأثناء أنه طلب من ربه رحلة من الرحلات العجيبة لسيدنا إبراهيم، وموقف من المواقف العظيمة، ومواقف سيدنا إبراهيم كلها مواقف عظيمة، أنه طلب من ربه فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا رب عايز أشوف أنت بتحيي الموتى إزاي. فربنا سأله أولم تؤمن؟ هل سؤالك هذا من أجل أن ترى أن ربك يحيي الموتى حقيقة وفعلا فتؤمن بعد ذلك أم ماذا؟ فقال بلى مؤمن وعلى يقين، ولكن ليطمئن قلبي. طب هل قلبك ليس مطمئن يا إبراهيم؟ بلى، يزداد اطمئنان ويزداد يقين. ما هو درجة الاطمئنان ودرجة اليقين عند الإنسان زي ما قلنا وشرحناها قبل ذلك، سيدنا إبراهيم كان واصل لمرحلة من أعلى المراحل اللي بيصل إليها أي بشر، ألا وهي مرحلة علم اليقين، وهي مرحلة المؤمن المفروض إن هو يصل إليها، يعني إيماننا بالله سبحانه وتعالى علم يقين. هل رأينا الله؟ لم نره، فهو علم أن الله موجود ونحن على يقين من هذا العلم أن الله موجود. خذوا بالكم الإيمان عندنا مش مجرد إيمان زي ما بيقولوا عمياني وفقط أو غيبي وفقط. طيب ما احنا آمنا بالغيب هذا ليه؟ لأننا تأكدنا من صحة كلام رسول الله لنا، لأننا تأكدنا من وجود الله. ما هو ممكن أي إنسان بيؤمن بأي رب يقول لك إيماني بهذا الرب يقيني، لا، ما هو إيمان قائم على العلم وعلى العقل وعلى المنطق وعلى كل شيء. ويا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فربنا سبحانه وتعالى أعطلنا آيات موجودة في الكون كله وموجودة في داخل أنفسنا تجعل الإنسان على يقين بأن هذا الكون لابد له من موجد. سبحان الله، العلم الآن بيثبت هذا. كل ما العلم يتقدم كل ما تصل لمرحلة من اليقين أعلى وأعلى وأعلى بأنه لا يمكن أن يكون هذا الكون بلا مدبر وبلا خالق. يعني حتى الناس اللي بتدخل في مرحلة من مراحل الإلحاد اللي انتشر وكثر في فترة من الفترات، هو انتشر وكثر ليه؟ إنني أتمثل هنا قول الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله: البشر لما كانوا في بداية العلم التجريبي ووصلوا وقطعوا شوط عظيم فيه، غرهم هذا العلم لدرجة إنهم نسبوا كل شيء للعلم، وإن كل شيء بيحصل هكذا، وإن القوانين الموجودة في الكون موجودة بالصدفة، إن الإنسان مخلوق هكذا وبدأ يتطور ويتغير ويترقى من مرحلة إلى مرحلة حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. لكن نقول له: لو الأمر بهذه البساطة، هذا الجزء المدرك من الكون اللي قطره بيقارب من 100 مليار سنة ضوئية، عارفين سرعة الضوء كم؟ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني الضوء بيقطع الأرض من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها 8 مرات تقريبا في الثانية الواحدة. طب هذا الجزء المدرك فقط، وفي ما يقارب من 95% أو أكثر غير مدرك، من اللي وراء هذا الكون؟ هل معقولة هذا الكم من الكواكب ومن النجوم ومن المجرات ومن الحشد المجري كل ده يكون هكذا؟ طب ليه في يوم من الأيام الشمس ما تأخرتش عن الشروق أو عن الغروب؟ ليه في يوم من الأيام الشمس مثلا ما دخلتش على مدار القمر، أو القمر دخل على مدار الشمس، أو إن كوكب من الكواكب دخل في كوكب آخر أو اصطدم بمجرة، ولا خرج عن نطاق المجرة اللي هو موجود فيها؟ حتى بعد الشمس وقربها مننا، لو اقتربت مننا قدر ميل كلنا هنذوب من شدة الحرارة، ولو ابتعدت ده حتى أقل من ميل سنتجمد ونموت من البرودة. فكل شيء موجود بدقة، ليه موجودة في هذا البعد؟ ليه؟ الإنسان لازم يسأل نفسه. يعني حتى سبحان الله العلماء لما توصلوا وكشفوا الشريط الجيني اللي مكتوب فيه كل شيء يخص الإنسان، مين اللي خلق هذا الشريط ومين اللي أوجده؟ هل كان بيتطور بنفسه زي ما بيقول علماء التطوير أو علماء اللي بينسبوا نفسهم إن الإنسان أصله ليس إنسان؟ كل هذا بالتأكيد يعني شيء غير عقلاني، ولا يمكن أبدا لأي إنسان يعني أن يفكر بهذا التفكير. وسبحان الله، وكأن العلم يعلمنا أن نأخذ طريق الله سبحانه وتعالى. طيب الآن سيدنا إبراهيم بيسأل ربه: أرني كيف تحيي الموتى؟ فربنا بيقول له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فربنا سبحانه وتعالى قال له على طريقة: خذ 4 من الطير فصرهن إليك، ما جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هنا سيدنا إبراهيم بيرى قدرة الله في إحياء الموتى، إن هو لما جاب الطيور 4 وذبحها وجعل على كل جبل جزء ثم ناداها فجاءت إلي، يعني تجمعت كل جزء، ذهب إلى الجزء اللي هو منه من ذاك الطائر، يعني لحد ما تجمع الطائر ثم قام ولبى دعوة سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم رأى الأثر والنتيجة، رأى الأثر إزاي هذا الأمر بيتم. طيب كيف ذهب كل جزء إلى جزئه لحد ما اكتمل؟ هذه قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ما هو الخالق سبحانه وتعالى. هو إيه الخلق؟ الإيجاد من العدم. الخلق إن إنسان يموت وتحييه بعد أن يموت، مش زي ما النمرود في محجته مع سيدنا إبراهيم جاب 2، واحد محكوم عليه بالإعدام أو 2 محكوم عليهم بالإعدام، فعدم واحد وعفى عن الثاني وقال: هذا أحييته وهذا أمته. سيدنا إبراهيم رأى مدى سذاجة عقل النمرود، بدل ما يقول له: أنا عايزك بعد ما موتته، بعد ما حكمت عليه بالإعدام ونفذت الإعدام فيه، تحييه مرة تانية. هو رأى أنه لا يستحق، يعني ليس عنده عقل ولا منطق إزاي تستدل بهذا الأمر. وبيقول لك: ربي الذي يحيي ويميت، يعني في إنسان مات وربنا أحياه، فأنت عملت، أنت جبت 2 بشر لا أنت خلقتهم ولا أنت أحيتهم ولا أنت أصلا قادر على أنك تمتهم، بدليل أن إبراهيم ألقي في النار وخرج منها دون أن يصيبه سوء ودون أن يصيبه أي أذى. فلما رأى سيدنا إبراهيم بلاهة هذا الرجل وسذاجة رده ومنطقه، إيه اللي جاب ذاك لذاك يعني؟ إحياء وإماتة، واحد عفيت عنه يبقى أنت أحيته. فانتقل إلى مرحلة أو إلى شيء آخر من الوضوح بمكان، وقال إيه؟ ربي الذي قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جاب له شيء أوضح وأوضح، فبهت الذي كفر. فسيدنا إبراهيم لما دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر في هذا التوقيت يعني، فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموتى. انتقل إبراهيم عليه السلام في هذه الأثناء من مرحلة علم اليقين اللي كنا بنقول إنه هو وصلها إلى مرحلة عين اليقين. إيه عين اليقين دي؟ حافظين سورة التكاثر؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ده اللي بنقول عليه اللي هو علم اليقين، متأكدين بأن هناك جنة وأن هناك نار. لترون الجحيم، يبقى في علم، بعد العلم صار في إيه؟ رؤية. ثم لترونها عين اليقين، بتشوف بعينك شيء أنت موقن ومؤمن به ومصدق، تنتقل من علم اليقين إلى إيه؟ إلى عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فانتقل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى هذه المرحلة العظيمة، ألا وهي مرحلة عين اليقين. على الطرف الآخر أو في الجهة الأخرى ما زال عندنا إسماعيل وأمه هاجر، شاب ونشأ. إيه اللي حصل؟ الله يأمر إبراهيم أن يبني البيت اللي كنا في بداية الحلقة بنتكلم عليه. يا إبراهيم ابني لي بيتا من أجل أن يزوره الناس ويقصدوه للحج. ماذا سيفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا البناء؟ وكيف سيجيب أمر الله سبحانه وتعالى؟ وكيف سيتمم هذه الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلنا وإياكم متابعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بلقاء جديد من برنامجنا حل وترحال. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حل وترحال،
حل وترحال.